الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك على كل شيء قدير. في البداية أحب أن أشكر الأخوات القائمات على مركز الفردوس لعمل هذه الندوة أو المحاضرة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العمل من قبل القائمين عليه خالصا لله تعالى، يريدون بذلك وجهه في تعلم العلم أو حضور المواعظ والتذكير، فإن الله تبارك وتعالى يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل المتكلم مخلصا في ذلك في نيته، يرجو أيضا ثواب الله سبحانه وتعالى، فإن العمل إذا خلا من الإخلاص لا ينفع صاحبه لا في الدنيا ولا في الآخرة، فيكون سعيه ضالا وعمله غير مبرور، نعوذ بالله من ذلك. الأخوات جعلوا أو جعلنا موضوع المحاضرة أو موضوع الدرس أو الموعظة، جعلوا هذا العنوان: احفظ الله يحفظك. فكأنهم أرادوا بذلك أن يشيروا إلى وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فقد كان غلاما، ربما أنه لم يناهز الحلم أي لم يبلغ الحلم، ولكنه مع ذلك أوصاه. فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه كما في الترمذي وأحمد وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى رديف النبي صلى الله عليه وسلم أي أنه كان على معه على ظهر دابة، إما أن تكون حمارا أو تكون جملا، لأن الدواب في ذلك الزمن يركب عليها ويردف عليها، هو إما هذا أو هذا. وإن كان داخل القرى والمدن فالغالب أن تكون الدابة هي الحمار لسهولة الركوب وسهولة النزول. وهذا يدل على أن على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، تواضعه أن يركب دابة، لو عرضت علينا اليوم لاستنكف الواحد منا أن يركبها، وتواضعه أن يردف عليها هذا الغلام. وهذا فيه موعظة للمؤمنين: ترك الاستكبار، وأن الإنسان يستعين على أمور دنياه بما يتمكن منه. فإذا توفرت لنا السيارات وتوفرت لنا غير ذلك من وسائل النقل فلا حاجة إلى أن نرجع إلى الحمار والدابة الجمل، وإنما نستعين بما يسر الله سبحانه وتعالى لنا، ولا نكون مثل بعض المتنطعين وموجودين في هذا الزمن بأنهم لا يركبون السيارة نهائيا، وإنما يركب حصانا ولا يركب السيارة، ويقول أن هذه مبتدعات. ولا شك أن هذا الحقيقة نوع من التنطع، فإن الله سبحانه وتعالى يسر على المسلمين ويسر على غير المسلمين، وهيأ لهم هذه الأسباب التي يستعينون بها على قضاء حاجاتهم، ومنها السيارات بأنواعها المختلفة، ومنها الطائرات والسفن وغير ذلك. فنسأل الله، نحمد الله سبحانه وتعالى على فضله وإنعامه، ونسأله تبارك وتعالى أن يتم علينا وعلى المسلمين نعمته في الدنيا والآخرة. قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات. وهذا فيه في هذا النداء يا غلام، وهو رديفه ليس بعيدا عنه، فيه تنبيه الغلام لينتبه إلى ما يلقى إليه. وهذا هي شأن، وهذا شأن الناصح، إذا أراد أن ينصح ينبغي عليه أن يحرك همة المنصوح ليصغي إلى كلامه ولينتبه إلى كلامه وليعي كلامه، حتى ربما أنه ينتفع بهذا الكلام وهذه النصيحة. قال: يا غلام إني أعلمك كلمات. وهذا توجيه أنه يعلمه كلمات، وبالتأكيد أن هذه الكلمات تنفعه، وإلا لو لم تكن تنفعه لما قال، لما حرص أولا، ولما قال أعلمك كلمات. ثم قاله: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. هذا تقريبا هو موضوع هذا اللقاء، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، هذا هو الموضوع. لكن لا بأس أن نسرد بقية الحديث أو بقية الوصية: إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. كل إنسان لا بد أن يسأل حاجة من حوائجه، وكل إنسان لا بد أن يستعين على قضاء حوائجه. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام جفت الأقلام ورفعت الصحف، جفت الأقلام ورفعت الصحف. لعلي أتكلم عن الشطر الأول موضوع المحاضرة، وأختصر الكلام شيئا مع الموضوع الثاني، وهو الحقيقة في غاية الأهمية. قول النبي في هذا الحديث: احفظ الله يحفظك، أول ما يتبادر إلى ذهني وإلى ذهن غيري أيضا أن ابن عباس رضي الله عنهما لم يسأل النبي ويقول له: كيف أحفظ الله؟ ولم يسأل النبي: كيف يحفظني الله؟ وهذا يدل على عمق فهم هذا الغلام، فإنه كان واعيا وحافظا وفاهما ومدركا لما كان يريد الرسول صلى الله عليه وسلم منه. فإنه لو لم يستوعب الكلام، أو لو لم يفهم الكلام، لقال له: كيف أحفظ الله؟ والآن كثير من الناس رجال ونساء لو قلت له احفظ الله لربما تبادر إلى ذهنه أو يعني فاجأك بالسؤال وقال: كيف أحفظ الله؟ وهذا هو موضوع المحاضرة، كيف نحفظ الله سبحانه وتعالى، كيف نحفظ الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى استودعنا شرائع دينه وأتمننا عليها، فحفظ الله هو حفظ شرائع الدين، والقيام بهذه الشرائع على الوجه الذي أراده الله سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. مع ظلمه ومع جهله تحمل الأمانة، وقال العلماء في هذه الأمانة أنها هي أمور الدين وشرائع الملة وفرائض الإسلام التي كلف الله سبحانه وتعالى بها الناس. فانظري إلى عظم المسؤولية التي نتحملها جميعا المسلمين وغير المسلمين أن تحملنا هذه الأمانة. فصار الإنسان محلا لتكاليف الله سبحانه وتعالى وشرعه ودينه. فأول قضية تتبادر إلى الذهن في حفظ الله عز وجل هو حفظ التوحيد وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، وهذا أعظم ما يجب على المسلم أن يحافظ عليه، وأخطر ما يمكن للمسلم أن يفرط فيه. الإخلاص، الإخلاص الذي القرآن كله يؤكد هذه القضية المهمة ويبين أن الإخلاص الفريضة الأولى التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على الناس جميعا، وحرم ما يضادها من الشرك والتنديد. فقال سبحانه وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. قال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال سبحانه وتعالى: وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. وهذا الآية في شأن المشركين الذين يعبدون اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، كانوا إذا ركبوا البحر وهاجت بهم الأمواج أدركوا أنه لا ينفعهم لا اللات ولا العزة ولا مناة ولا هبل، وأنه لا ينفعهم إلا الله سبحانه وتعالى. فلذلك دعوا الله مخلصين له الدين. فالذي ينفعهم في حال الضرورة يجب أن يعبدوه ويلجأوا إليه ويستغيثوا به أيضا في حال الرخاء، لكنهم لم يفعلوا. ولذلك جاء في هذا الحديث في ألفاظ أخرى: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فإذا أراد الإنسان رجل أو امرأة أن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعوته ويحفظه ويعينه ويكون عونا له، فعليه أن يكثر الدعاء في حال الرخاء. إذا أنعم الله عليك في العافية، وأنعم عليك في السمع والبصر، وأنعم عليك بالمال وساعة الرزق، وأنعم عليك بالأمن، وأنعم عليك بالأولاد والبنات، وأنعم عليك بالزوج أو الأب البار أو الأخ البار، فهذه نعم الله سبحانه وتعالى، أنت في رخاء. هنا يجب عليك أن تكثري من دعاء الله في حال الرخاء، حتى إذا مسك ضر نفعك الله سبحانه وتعالى إذا أخلصت في الدعاء إليه. هذا الجانب للأسف الشديد كثير من الناس، وهذا متعلق في قوله: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الشاهد أن أول قضية في الحفظ هي حفظ التوحيد. ولذلك يجب على كل مسلم ويجب على كل مسلمة سواء متعلم أو معلم أن يتعلم جوانب التوحيد، وأن يتعلم جوانب الشرك، يتعلم جوانب التوحيد ليتمسك بها ويحافظ عليها لعل الله يحفظ، ويتعلم جوانب الشرك حتى لا يقع في أدناها فضلا عن أعلاها. وهذا مهم جدا. للأسف الشديد أكثر الناس تضييع لهذا الواجب، هم أكثر الناس رخاء، وأكثر الناس نعمة، وأكثر الناس أمن. ولعل للمرأة على وجه الخصوص لعل لها نصيبا كبيرا من هذا الإهمال في جانب تحري الإخلاص، تحري الإخلاص لله عز وجل. وأعظم ما أنبه عليه ها هنا المرض الذي انتشر ولا زال ينتشر، وكان معروفا في زمن الصحابة وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زالت التحذير قائمة، ومع ذلك الناس للأسف الشديد يسري فيهم هذا المرض دون أن يشعروا أو وإن شعروا، وهو الرياء. أن الإنسان يرائي في كل شيء، وأكثر الناس رياء هم النساء، أكثر الناس رياء هم الرجال، وخاصة في هذا الزمن. ربما أنها لا تظن أن هذا من الرياء، وهذا من تلبيس الشيطان وإخفاء الأمر الضار جدا عليها حتى يوقعها فيه. أضرب مثال واحد فقط، وأنتم تعرفون ما دونه وما فوقه. أي كثير من النساء إذا ذهبت إلى العمرة تحط في توبك التليفون مسافرة إلى العمرة، خبري من هذا هو الرياء. أو ذهبت إلى حج تريد أن تخبر الناس كلهم، تريد أن تخبر الناس كلهم أنها ذهبت إلى عمرة، ماذا ترجين من إخبارك للناس؟ هذا العمل يراد به وجه الله سبحانه وتعالى. إن استطعت أن لا يعلم أحد بذلك فافعلي، لأن هذه قربة. أما أن تضعين في التوبة هذا الشيء وتخبرين الناس جميعا، وإذا رجعتي تخبرين الناس، ثم بعد ذلك تبدأين تذكرين الحكايات والسوالف عما حصل وما جرى هناك وما فعلتي من قربات، قرأت قرآن أو طفت أو طفتي أو سعيتي ونحو ذلك. للأسف الشديد أخشى، أقول أخشى أن يقال لمثل هذه المرأة يوم القيامة إذا قالت أنا اعتمرت يا رب وأنا فعلت وأنا فعلت وحجيت وكذا، أخشى أن يقال لها اذهبي إلى الذين كنت تلتمسين عندهم، اذهبي إلى الذين كنت ترائين فالتمسي عندهم أجرا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من عمل إلا ما كان خالصا وأريد به وجهه. هذه القضية قضية خطيرة، قيسي عليها ما هو مثلها وقريب منها في صلاتك، في ملابسك، في كل شأن من شؤونك. الرياء مرض خطير لا يكاد يسلم منه أحد، وإن كان الناس يتفاوتون في ذلك، لكن أسوأ الناس اللي يزعم، وأكثر الناس رياء اللي يزعم أنه سليم من الرياء. هذا قلبه مات أو أشرف على الموت وأصبح مريضا، بلغ به المرض حدا كبيرا بحيث أنه لا يميز بين الإخلاص وبين الرياء. لا توسوسي، لكن في نفس الوقت لا ترائي، فهناك مرضان: الوسوسة والرياء، والإخلاص المطلوب الإخلاص. فلا توسوسي ولا ترائي، وهذا وكل المرضين خطير: الوسوسة والرياء. الوسوسة تتعب الإنسان في صلاته وفي طهارته، في وضوئه، في اغتساله، في صلاته، في صيامه. وأيضا الرياء يهلك الإنسان في دينه، نسأل الله السلام. قال الله تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، أي أوحي للنبي صلى الله عليه وسلم وإلى الذين من قبله، لئن أشركت ليحبطن عملك. ما فيه واسطة ولا فيه مجاملة، هذا حق الله سبحانه وتعالى، ليس حق البشر، هذا حق الله. ما لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وأريد به وجهه. فإذا كان العمل على هذا الطراز قبله الله سبحانه وتعالى، وإذا لم يكن على هذا الطراز فإن الله سبحانه وتعالى كما يحدث القدسي يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك به معي غيري تركته للذي أشرك. فالله هو الغني، ليس بحاجة إلى عبادة العبد، بل العبد هو الفقير إلى الله سبحانه وتعالى. فلذلك هذا الجانب مهم جدا، جانب الإخلاص والتوحيد. وهذا يحصل عند الإنسان بأمرين. الأمر الأول أن يعلم أن الله مطلع على قلبه، وأن الله سبحانه وتعالى هو أعظم وأجل وأكبر من كل شيء، وأن رضاه يجب أن يكون هو الغاية. والأمر الثاني عليه أن يؤمن بأنه ميت، وأن الله سيبعثه، وأن الله تبارك وتعالى سيخبره بأعماله، وسيجدها مكتوبة أمامه في الصحف، فلا يخفى عليه شيء. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذه الأعمال، هذه الأمور التي كان يخفيها الرجل أو تخفيها المرأة، وربما أنها تفرح بأن زوجها أو بأن ولي أمرها أبوها أو أخوها أو ابنها لا يعلم بما تفعل اليوم، سيعلم غدا. فماذا ينفعها؟ ماذا ينفعها أن تتخفى؟ للأسف أقول وبكل صراحة، السلاح الذي تمارسه المرأة هو هذا، إن زوجها ما يدري عنها، وأخوها ما يدري عنها، وأبوها ما يدري عنها، هذا واحد. والشيء الثاني هو أن النساء اللي يشوفونها ما يخبرون عليها. هذا أعظم مرض وأعظم عدو للمرأة، ومع ذلك تستسلس القيادة معه، وربما تفعل أشياء لو علم الزوج أو علم الابن أو علم الأب لكان بطن الأرض أحب إليه من ظهرها، ولكان ود أن يموت قبل ذلك ولم يسمع ذلك. هذا المرض خطير جدا، هذا المرض خطير. والله تبارك وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى، هذا ليس من التعاون على البر والتقوى، هذا من التعاون على الإثم والعدوان. إذا رأيت امرأة مقصرة أو سمعت منها كلام فانصحيها برفق، وربما يحتاج إلى التشديد عليها. على كل حال، احفظ الله يحفظ. من أعظم الأمور التي نبه الله سبحانه وتعالى عليها حفظ أوامر الله عز وجل بعد الإخلاص، وإن كان الإخلاص من أوامره، فادعوا الله مخلصين له الدين واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. حفظ أوامر الله عز وجل كلها، وهذا يشمل حفظ شرائع الدين كلها. فالأخبار نصدقها، ما أخبرنا الله به عن نفسه من أسمائه وصفاته أو عن أفعاله سبحانه وتعالى، يجب أن نؤمن بها، وأن نرى أنها بلغت غاية الكمال، وأن الله موصوف بالعدل والإحسان، وكل صفة بلغت الغاية العظمى التي ليس فوقها غاية من الإحسان. هذا من حفظ الله عز وجل. وأيضا أفعاله كلها حسنة، وقضاؤه كله حسن. لا تصرين مثل تلك المرأة إذا قيل مثلا إذا أصاب الله سبحانه وتعالى ولدها مرض ودعمت سيارتهم ومات زوجها، قل يا ربي أنا شو مسوية؟ كانت تتهم من؟ كانت تتهم الله أنه ظلمه. بل يجب على المسلم أن يقول إنا لله وإنا إليه راجع، ويستسلم لقضاء الله، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى لم يظلمه شيئا، ولو كان أعبد الناس، ولو كان أتقى الناس. فإذا أصابه مرض، إذا أصابته مصيبة، فليعلم أنها بقضاء الله وقدره، وأن الله سبحانه وتعالى قضاءه كله خير، وربما لا يدري مما فيها من خير، لكن قد يكون له في ذلك خيرا كثيرا. على كل حال، قال الله تبارك وتعالى وأزلفت الجنة المتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وأزلفت الجنة المتقين، قربت، ربنا يقرب الجنة المتقين، ليس هم يتقربون إليها، بل هو جل وعلا من فضله وإحسانه ومنه وكرمه على عباده المتقين أن يقرب لهم الجنة. فأي خير في الدنيا تحت السماء وتشرق عليه الأرض لا يمكن أن يعادل شيئا في الجنة. فإذا أراد الإنسان وطمح نظره إلى منفعة المنافع الدنيا، فعليه أن يدرك أن ما في الجنة أعظم، أعظم، بل لا تقارن الدنيا بالآخر. النبي يقول لموضع الصوت أحدكم في الجنة، موضع الصوت العصا والصوت، موضع الصوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، مو خير من الكويت فقط أو خير من بيتك، خير من الدنيا وما فيها. فلذلك يعني الإنسان له نوع، يقول جل وعلا لكل أواب، أي رجاع إن الله تواب حفيظ، أن يحفظ أوامر الله سبحانه وتعالى وشرائع دينه من المحافظة عليها والقيام بها. ولذلك هذا أمر ليس أمرا هينا، ليس بمقدور كل إنسان أن يناله، إنما يناله من عباد الله سبحانه وتعالى من وصفهم، من خشي الرحمن بالغيب. فإذا وسوست النفس شيئا، والزوج ما يدري، والأب ما يدري، والأخ ما يدري، والولد ما يدري، وتهيأت لها أو له الأسباب كلها التي يمكن فيها أن يمارس ويتبع شهوته، فيتذكر المؤمن أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه، عالم به، يعلم ما هو مقبل عليه، ويعلم ما في نفسه. فإذا ترك ذلك لله عز وجل فليبشر بالخير، وليعلم أنه في هذه اللحظة كان من الذين خشي الرحمن بالغيب. يجد لها لذة في قلبه إذا ترك الأمر من الأمور المحرمة، إذا تركها لله عز وجل والله ليجد لها لذة في قلبه لا تعادلها لذة، لا تعادلها لذة المعصية التي هو مقبل عليها أبدا، لا تعادلها إذا ترك الأمر لمن؟ لله عز وجل. من الثواب العاجل أن يجعل الله لها لذة في قلبه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح ثلاثة من وجدهن ذاق طعم الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم. على كل حال، أعظم أمر بعد التوحيد يجب المحافظة عليه الصلاة. من ضيع الصلاة فلا حظ له في الإسلام، هكذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لما ضرب بالخنجر وبقرت بطنه واندلعت أمعاؤه وأخذ إلى البيت، صار الناس يعودونه ويدعون له، وكان مقشيا من الآلام والألم الشديد، فكان يقولون إنكم لن تستطيعوا أن توقظوه إلا بالصلاة. فكانوا إذا قالوا الصلاة الصلاة حب واستيقظ من منوم، وإنما غشت الألم وإغماء الألم فيهب من إغمائه، فيقول نعم الصلاة الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. شوفي كم امرأة في بيتك، مو بيت الناس الآخرين، ينامون عن الصلاة، وخاصة صلاة الفجر وصلاة العصر. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم من حافظ على البردين دخل الجنة، والبردان هما صلاة الفجر وصلاة العصر. وأصعب الصلاة اليوم على الناس هي صلاة الفجر وصلاة العصر. ويقول النبي من ترك صلاة العصر فقد حبط أهله وماله، أي خسر أهله وماله لو فاتت صلاة العصر. كم من النساء في البيوت ومن الرجال في البيوت أيضا تفوتهم صلاة العصر وصلاة الفجر، وربما لا يبهم بذلك. إذا كان معه قلب حي، فإن قلبه الحي سيؤلمه لما تفوته الصلاة، لكن إذا كان قلبه قد مرض مرضا لا يرجع يعني ضعفت فيها الرغبة في الآخرة، فإنه لا يشعر بأي أذى أو أي مرارة أو أي أسى حينما تفوت صلاة العصر أو صلاة الفجر. المرأة غير مطالبة أن تصلي مع الجماعة، لكنها مطالبة أن تصلي الصلاة في وقتها وتحافظ على الصلاة. أول محافظة على الصلاة المحافظة على وقتها، أن تصلي الصلاة في وقتها، فتصلي الفجر قبل طلوع الشمس. بعض النساء أو بعض الرجال يوقت الساعة المنبه على وقت الدوام، هذا متعمد لأن يترك صلاة الفجر. هذا المتعمد لترك صلاة الفجر ولو فرض واحد عند بعض العلماء أنه كافر مرتد، كافر مرتد. ولو قلت لكم الشيخ اللي يتبنى هذا الرأي تستغربون، الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، لأنهم يعلمون النصوص الواردة، وقبل ابن باز ابن حزم وقبله بعض العلماء، جعل من يتعمد ترك صلاة واحدة إلى أن يفوت وقتها، سواء كان الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، لكن ضربت الفجر مثال لأنه يقع به الكثير، يتعمد تركها. ومن صور التعمد أن الإنسان إذا يتأخر في الليل ومع هذا يوقت التوقيت على الساعة 7 عشان يقوم يروح للدوام، أو الساعة 6:30 عشان تروح تستعد وتروح للدوام، والفجر قبل ذلك من طلعت الشمس، فهذه متعمدة على ترك صلاة الفجر، أو متعمد على ترك صلاة، متعمد ترك صلاة الفجر. وهذا عند بعض العلماء ماذا؟ كفر مخرج من الملة. لو مات في هذا الوقت اللي هو ترك الصلاة عند هؤلاء العلماء لا يصلى عليه ولا يدعى له ولا يدفن في مقابر المسلمين. بالله عليك، كم امرأة ينطبق عليها هذا الوصف، وكم رجل ينطبق عليه هذا الوصف؟ وهذا رأي كما قلت لكم، رأي جماعة من العلماء، ومن آخرهم فضلت الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، رحمه الله وغفر الله لنا وله. والشيخ الفوزان وهو الآن إمام الدنيا علما وعملا، ونزكي على الله أحد، له المكانة البالغة في قلوب الناس رجالا ونساء، هذا الإمام أنا سمعت قبل أيام يمكن في الأسبوع، لعل بعضكم أيضا سمع في سؤال في ركن الإفتاء، وتسألها امرأة عن زوجها وتقول أنها زوجها مات وأنا بتصدق عنها، هل يتصدق عنها؟ فسألها هل يصلي؟ قالت لا والله ما يصلي، تارك للصلاة. قال يعني ما يحافظ عليها؟ قالت يعني حاولت أنها ترجع الكلام بطريقة أو بأخرى، لكن فهم منها أنه لا يصلي، فقال لها هذا لا يتصدق عنه ولا يدعى له ولا يستغفر له. هذا قبل أيام، لعل فيكم واحدة من الأخوات اللي تعرفون الأجهزة هذه أطلع فتوى الشيخ الفوزان حفظه الله فيه. أمر الصلاة عظيم، أمر الصلاة عظيم. والرجل إذا أرأى امرأته لا تحافظ على الصلاة فله أن يتهمها بكل شيء ممكن، لأنها خانت الله سبحانه وتعالى وضيعت حق الله عز وجل، فكونها تضيع حقه من باب أولى. فلذلك الرجل يجب عليها أنه يوقظ امرأته، وإذا كان هناك أولاد أو بنات يجب على الأم أنها توقظ بناتها، ويجب على الأب أن يوقظ أولاده أو بناته، حتى ولو كانوا في عمر 7 أو 8، أو يغضهم على صلاة الفجر، عودهم على هذا. هذا دين، هذا من حفظ أوامر الله سبحانه وتعالى. إذا أردت أن يحفظك فاحفظ الله سبحانه وتعالى، احفظ الله يحفظك. ابن عباس ما قال للنبي ماذا أحفظ الله عز وجل، كيف أحفظ الله سبحانه وتعالى وكيف يحفظني الله عز وجل، لأن ابن عباس الله سبحانه وتعالى أعطاه قلبا واعيا وعقلا سديدا وفهما رشيدا، ففهم هذه الأمور التي نحن الآن نتحدث فيها، وربما أن لا نستطيع أن نعطيها حقها في هذا في هذا في هذه المحاضرة المعينة. قال سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات، والصلاة الوسطى التي هي ماذا؟ العصر في أصح الأقوال. حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ما أمرنا بالمحافظة على الأولاد، ما أمرنا بالمحافظة على الأولاد، ولا أمرنا بالمحافظة على البيت وأثاث البيت، ولا أمرنا بالمحافظة على أمور الزينة ولا السيارات، وإنما أمرنا بالمحافظة على الصلوات، لأن كثيرا من الناس يتهاون أو يتساهل في أمر الصلاة. وقد جاء في سنن أبي داود ومسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات افترضهن الله على العباد، خمس صلوات افترضهن الله على العباد: من أحسن وضوءهن، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن، لوقت المشروع، وأتم ركوعهن، وأتم ركوعهن وخشوعهن، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة أو أن يغفر له. ومن لم يفعل ذلك فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه إن شاء غفر له. هل إذا كان مصلي ولكنه لم يحافظ، مصلي ولكنه لم يحافظ. أما إذا حافظ فليبشر بالخير، إذا حافظ على الصلوات وأتم الوضوء والطهارة وصلى الصلاة لوقتها، ما هو بعد وقتها، وأتم الركوع. وللأسف الشديد أنا ما أدري عن النساء، لكن أقول الرجال في المساجد كثير منهم محافظ على الصلوات الخمس ولكنه لا يحسن الركوع ولا يحسن السجود. وإذا صلى النافلة في كثير من الأيام أشوف صلاة باطل، يعني يصلي نافلة ولكن ليس له صلاة، لأن صلاة ماذا؟ لأنه لا يتم الركوع ولا يتم السجود. حذيفة رضي الله، ولذلك أذكر هذا لتنبيه الأخوات على أن لابد أن نحافظ على كل فعل من أفعال الصلاة وأن نؤديه حسب ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا كما رأيتموني أصلي، مو هو بأراءكم أهواءكم، تشوف أمك شلون صلت تشوفين أمك شلون صلت تصلي مثلها، أو جارتك شلون صلت تصلي مثلها. لا، يجب عليك أن تتعلمي كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تصلي مثل النبي صلى الله عليه وسلم. ما قال لهم صلوا كما يصلي أبو بكر، ولا قال صلوا كما يصلي عمر، ولا قال صلوا كما يصلي عثمان أو علي، وإنما قال صلوا كما رأيتموني أصلي، هو المقياس، ليس أحد غيره. فلذلك كثير من النساء وكثير من الرجال إذا شاهدتهم يفرطون في الركوع والسجود. حذيفة صحابي ومن خيار الصحابة، رأى رجل يصلي فقال له: منذ متى وأنت تصلي هذه الصلاة؟ يعني من كم سنة وأنت تصلي هذه الصلاة؟ قال: أصلي هذه الصلاة منذ 40 سنة، في بعض الروايات أن من 20 سنة، وبعض الروايات أنها أجملها قال منذ كذا وكذا. قال: لم تصلي منذ كذا وكذا، يعني صلاتك كلها السابقة ماذا؟ باطلة، ليس لك فيها أجر، ليس لك فيها أجر، لأنه يصلي بحسب ما يرى وليس بحسب ما يعلم من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك هذا كيف إذا دخلها رياء بعد؟ والرياء يحصل في الصلاة وفي غير الصلاة، وخاصة في رمضان. فلذلك أقول للأخوات أمر الصلاة شأنها عظيم، أمر الصلاة شأنها عظيم، عظيم جدا. ليس بالأمر الهين أن يحافظ الإنسان على الصلاة، لكن أيضا ليس بالأمر يعني الصعب، ليس بالأمر الهين السهل جدا، كما أنه أيضا ليس بالأمر الصعب، بل من وفقه الله سبحانه وتعالى جعلت قرة عينه في الصلاة، يكون أحسن وقت عنده لما يقوم ماذا؟ يصلي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة، ويقول أرحنا بها يا بلال، والله ابتلشنا مع المصلين، بس تغيم الدنيا جو يبون يجمعون الصلاة، وإذا بعد نقطة مطر شوية يبون يجمعون ويهاوشون الإمام. وللأسف الشديد صار كثير من الأئمة يوافق الناس بما يشتهون، وهذا لا يجوز، ما يجوز تجمع للصلاة إلا إذا كان الناس يتأذون حقيقة. أما المطر الذي يأتينا أحيانا فمطر ما يمنع الناس أن يتمشون، يطلعون من المدينة ويروحون للبر يتمشون، فما منعهم المطر من التمشي والنزهة، فكيف منعهم من الصلاة وهم عندهم سيارات ويجون على سيارات نحو ذلك؟ نعم لو كان هناك مطر يؤثر على الثياب ويبلل الثياب وتصبح الثياب يعني مبتلة بالماء ويتأذى منها الناس، أو تصبح هناك طين في الطرقات ويتأذى منها الناس، نعم نجمع لهذا، بل حتى لو كانت هناك ريح شديدة أو برد شديد لا بأس من الجمع، لكن مو تجمع المرأة في بيتها، الرجل يجمع وين؟ في المسجد. على كل حال يعني ينبه هنا على عظم شأن الصلاة، على عظم شأن الصلاة، وأيضا الصلاة من الأعمال، فيجب الرجل والمرأة أن يخلص في الصلاة، أن يجعل همه إحسان الصلاة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. من المحافظة التي أمرنا بها قال الله سبحانه وتعالى من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. اللسان أكثر ما يوقع الناس يوم القيامة في سخط الله وغضبه هو اللسان، وأسهل وسيلة للإنسان أنه يقع في الطاعات أو أنه يقع في المعاصي هو اللسان. عمرنا ما سمعنا واحد قال أنا تعبت من الكلام، لأن الكلام لا يكلف الإنسان شيئا، ولذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى بذكره وذكره كثيرا، ونهانا أن نقول شيئا إلا إذا كان خيرا. قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يعني معنى هذا أن المسلم والمسلمة عليه أن يتفحص الكلمة قبل أن يقولها، إن كان فيها خير له أو لغيره تكلم بها، وإذا ما كان فيها خير له ولا لغيره أمسى سكت صمت، ومن صمت نجا ما يتحمل مسؤولية. لكن للأسف الشديد إن كثيرا من الناس على خلاف ذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح إن العبد ليتكلم بالكلمة، يتكلم بالكلمة كلمة جملة، كلمة مرفوعة جملة التي تفيد معنى، إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، أبعد مما بين المشرق، كلمة يزل بها العبد أبعد مما بين المشرق والمغرب. فكيف إذا المرأة أطلقت لسانها في أعراض الناس وكلام الناس؟ وأكثر من تغتاب المرأة زوجها، متزوجة أكثر من تغتاب زوجها، وعن صديقات المفروض أن واجب عليها أن تستر ما بينها وبين زوجها حتى لو كان مقصر، لكنها مع ذلك تظن أنها يزين لها الشيطان أنها تنفس عن نفسها لما تتكلم في زوجها، وزوجها يكسب منها حسنات. مضيع حقها، حق زوجها ضيعته، وأيضا ضيعت الحسنات، صلت صلاة ولا قرأت قرآن وتصدقت، هذا الأجر ربما يذهب إلى من؟ إلى الزوج. أو تغتاب زميلتها في العمل، وفلانة فعلت وفلانة قالت وفلانة سوت، المدرسة المعلمة الموظفة الكاتب نحو ذلك. طيب يا عاقلة، إذا كنت عندك عقل، ما مصلحة الناس الآخرين إنك تتكلمين عن مشكلة حصلت بينك وبين صاحبة أو نحو ذلك؟ ما ينفع أنت في شيء. لكن مع ذلك إن العبد ليتكلم كما قال المسلم، إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. الحديث طويل وأنا ما ودي يعني أخذ الوقت، لعل بعضكم بعض الأخوات عنده شيء من الأسئلة، لكن يهمني هنا التنبيه على اللسان. آفة الناس اليوم هو القيل والقال، مع النبي قال وكره لكم قيل وقال. أكثر النساء مشغولة بقيل وقال، ليس عند تضيع أبنائها، والضيع حقوق أبنائها وبناتها الضيعة، حقوق زوجها وأهل زوجها الضيعة، حقوقها هي نفسها الضيعة، في سبيل أنها تستمتع بقيل إما تمسك التليفون أو تمسك الآيفون الرسائل مع هذه ومع هذه ومع هذه، وليلها ونهارها كلها تتبع قيل وقال، تبعث رسائل تستقبل رسائل من حذائف، والنتيجة ضياع وقتها بما يضرها ولا ينفعها. أقول للأخوات احفظ الله يحفظك، فمن أراد أن يحفظها الله سبحانه وتعالى فلتحافظ على شرائع الله ودين الله عز وجل، يحفظها في مالها، يحفظها في دينها، وهذا أعظم. يحفظها، إذا حفظت الله عز وجل يحفظها الله، أول شيء يحفظها في دينها، يهيئ لها ويسهل لها ويقرب لها ويحبب لها حب الطاعة، ويصرف عنها المعاصي. ربما أنها تهم بالمعصية ثم أن الله يصرفها عن المعصية، أو يصرف المعصية عن هذا، من حفظ الله سبحانه وتعالى، أو يجعلها نفسها لا تنشط للمعصية ابتداء، وهذا من حفظ الله سبحانه وتعالى، أو يحفظها في مالها، يحفظها في عافيتها، يعطيها نظر، يعطيها عافية، يعطيها سمع، يعطيها جسم وقوام، يعطيها من مرافع البدن، أو يمتعها الله في ولدها بعافية ولدها وأمنه. يعني يحفظك، الأمر واسع، كل خير ينال العبد فهو من الله عز وجل، إما أن يكون جزاء لطاعاته إن كان طائعا مع ما يدخره الله له من الثواب يوم القيامة، ويكون جزاء معجل ومن حفظ الله له، وإما أن يكون استدراج. ماذا؟ استدراج، يستدرج الله سبحانه وتعالى به هذا العبد، ينعم عليه في ماله وفي عافيته وفي أولاده، ووظيفة حسنة، مرتب مرتفع، وأولاد كثار، وبنات، وأمن، وعافية، وجيران، وكل ما يتمناه، مع أنه مقيم على معاصي الله عز وجل. فهذا استدراج يستدرجه الله سبحانه وتعالى حتى إذا أخذه لم يفلته. شوف الغرب الآن، منعمين ولا مو منعمين؟ ما هذا كفار، لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة ما أعطى هؤلاء هذا الشيء. وشوف بعض عباد الله فقراء ومع ذلك وفيهم أمراض، ومع ذلك لا يشكو إلى أحد ولا يعني يتمسكن للناس، وإذا سئل كيف حالك الحمد لله، مع أن فيها أمراض كثيرة جدا. فرق بين هذا وهذا. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم وأسأل الله سبحانه